وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين واما بعد رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل ولئن شئنا لنذهب النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم لا تجد لك به علينا. هذه ما هي وجودة عندكم بال يعني ناس
إننا نحن
الآية إشارة إلى تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه العلوم التي يؤتاها البشر والتي يظنون أنهم قد بلغوا فيها ما بلغوا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينفيها عنهم، مع أنها قليلة في جمعهم بالله سبحانه وتعالى، لكنهم ما حصلوها إلا بإذن الله وتوفيقه وإرادته ومشيئته، وهو قادر على أن ينزعها. لكن بما يتعلق بعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، والله سبحانه وتعالى نقف في هذه الأمة فقال: إلا رحمة من ربي. فرحمة الله سبحانه وتعالى قضت أن يبقى هذا القرآن محفورا: إلا رحمة من ربي إن فضله كان عليه كبيرا. ولكن النساء علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم. معلوم ان علوم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق الوحي، جاءت من القران، والا وما كنت تتلو من قبله من كتابك ولا تخطه بيمينك الا لم تبل مضلوب. الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. قل لن نجد مع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. لازال السياق منتظما في الحديث عن هذا القران العظيم، وقلنا لكم ان من اراء السوره الحديث عن هذا القران، وجاء ذلك في مواضع منها قوله سبحانه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، الى اخر الايات. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. واذا قرات القران: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. كما تذكرون: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يزال بمثله. تحدي، وقد جاء تحدي الكفار وكفار العرب وهم اهل الفصاحه واهل البلاغه ان ياتوا بمثل هذا، وقد جاء ذلك في مواطن كثيره، كما في سوره البقره وسوره يونس وفي سوره هود مواطن من التحدي، وكذلك في سوره الطور: فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين. وجاء التحدي بالاتيان بالقران كله كما هنا على ياتوا بمثل هذا القران، ياتوا بحديث مثله. وجاء التحدي بعشر سور كما في سوره هود، بعشر سور مثله مستويات. وجاء التحدي بسوره: فليأتوا بسوره من مثله. وأصغر سورة في القرآن هي ثلاث آيات كما في سورة الكوثر، فجاء التحدي أن يأتوا بثلاث آيات. والله سبحانه وتعالى يقول هنا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا غاية التحدي. وقد حاول بعض العرب الفصحاء العرب أن يأتوا ولكنهم عجزوا، وخضع ذلك وسلم كثير منهم حينما سئلوا، حتى قال قائلهم: إن له لحلاوة وإن عليه لغلاوة وإن علاه لمورق وإن أسفله لمورق، فأدركوا أنه من عند الله عز وجل. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا، ولو تظاهروا، ولو تظاهروا الجن والانس، فانهم لم يستطيعوا ان يأتوا بمثل هذا، وهذا غايه التحدي. وهنا قدم الانس على الجن، وغريب ان الانس قدموا على الجن في موضعه، والا سياقات القران كلها الجن مقدم على الانس، الجن والانس، الا هنا وفي سوره الانعام: وإن الشيخ ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم موسى وحسبنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. وهذا يدل على عظم مكر الإنس وعلى ما القضايا التي فيها مكر والقضايا التي فيها تحدي جاء تقديم في شياطين الإنس والجن. وهنا لأن اجتمعت الإنس والجن وإلا كل ما ورد في القرآن الجن مقدمون على الإنس وقد يكون ذلك لسبب حقهم فإنهم مخلوقون قبل الإنس. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إرشاد إلى فضل هذا القرآن وعظمه وإلى نوع الإعجاز الذي فيه. فالقرآن معجز في لفظه وفي معناه في أسلوبه في محتواه في كل ما عرض لنا القرآن من مواضيع ومن أمور فإنه معجز فيها. معجز في هدايته، معجز في لفظه، معجز في صدقه، معجز في نظره. الله سبحانه وتعالى قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. والتصريف هو التنويع والتلوين وسواء في مواضيعه فهو حكم وأحكام وقصص وأمثال وترغيب وترهيب وبيان وتفسير فسر بعضه بعضا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وهو متشابه من حيث إن بعضه يشبه بعضا كتابا متشابها مثاني وفيهما يدركه عموم الناس وفيه منه ما لا يدركه إلا الراسخون. فيه تصريف عجيب. ولهذا قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. والمقصود بالمثل هنا والله أعلم عموم ما فيه من مواضع وليس فقط الأمثال وإنما من كل جنس ومن كل نوع في الهداية في القصص في الحكم في الأحكام في الأخبار أخبار الماضية أخبار المستقبل أخبار الآخرة أخبار الدنيا أخبار الناس أخبار الأمم. ومع عظمه وبلاغته وجلاء الحق فيه وبخاصة أن هذا الحق يتجلى في عموم هذا التصريف فمريد الأحكام ممن ميوله فقهية واستنباطية سوف يجد من القرآن الأحجب الرجال. ومن كان يريد أخبار الماضي وأحوال الأمم وسنة الله عز وجل في هذا الكون وسنة الله في التغيير فإنه يجد في ذلك شيئا عجيبا. ومن أراد البيان والوضوح والبلاغة وجماد الأسلوب فإنه سيجد فيه ما لا يشبع منه العلماء. فالتصريف والتلوين والتنويع في هذا القرآن شيء عجاب. لكن أبى أكثر الناس إلا كفورا. وأشرنا إلى هذا في أكثر من مناسبة إلى أن الهداية والتوفيق وقبول الحق لا يخضع ل العبقرية العقلية والذكاء فإن الإنسان قد يعطى ذكاء ويعطى فهما ولكنه لا يهدى. فعلى الرغم من ما في هذا القرآن من إعجاز وما فيه من بلاغة وما فيه من تصريف وما فيه من ألوان الأحاديث والأخبار والحكم والأحكام لكن الهداية بيد الله عز وجل كما في الآية السابقة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة الحجة وجلاء البرهان ليس ضروريا أن يقود إلى الهداية، وهذا طبعا في البشر ينبغي أن يعرفه الدعاء ويعرفه المربون ويعرفه العلماء. فلا تظن أنك بقوة حجتك وبقوة بيانك وبجميل خطابك وببلاغة خطبتك أنك سوف تهدي الناس، إنما ليس عليك إلا ذلك، ليس عليك إلا أن تجتهد وأن تبذل وأن توضح. وحينما لا يهدي الناس لا ليس بالضروره أن يكون هذا حيبا فيك، وإنما هكذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله صرف هذا القرآن وبين فيه ما بين من وجوه البيان والبلاغة والوضوح وقوة الحجة والبرهان، وما هذا أبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني أبوا إلا جحودا. والكفور نبي عن الجحود، والجحود عادة يكون في الظاهر وإن كان قلبه مستيقنا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي هذا من التسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه، فالقضية ليست قضية أن تجر الناس إلى الهداية، فهذا ليس إليك، إنما عليك البلاغ. والله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على خلقه بنبيه وبالقرآن، والهداية بيده سبحانه. ثم قال سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تهجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله وملائكته قبيلا، أو يقول لك بيت من زخرف، أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كسفا. هذا أيضا من الأغراض التي تحدثت عنها السورة وسبق لها مظاهر في الحديث مع الكفار والجدل معهم وطلبوا آيات، مع أن مفتتح السورة كما سبق هو عن آية الإسراء وعن إعجاز الإسراء وإعجاز المعراج أيضا، فالآية موجودة، ولكن يأبى الكفار في عهدهم وتشددهم ومجرد الإعلان الذي ذهبوا عليه إلا أن يطلبوا آيات. ويروى في سبب نزول الآية كما أورد الشيخ، أورد حديثا طويلا وأورده غيره من المفسرين، أن جملة من صناديد قريش منهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو البختري أخو بني أسد ولكن بن مطلب بن أسد ومجموعة أنهم وأبو جهل وعبد الله بن أمية ومجموعة أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء إلى الكعبة، فجاء إليهم طمعا لعلهم أن يسلموا أو يقبلوا منه كلاما. فلما جاء عرضوا عليه قالوا انك جئت بشيء شددت لي قومنا وفرغت في حالنا، فان كنت تبتغي ملكا فلتنك علينا، وان كان ياتيك لي من الجن يعني تابع قرانا لك او عالجناك وضللنا الى اخره. وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جئتكم بما جئتكم به، اطلبوا اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فلما ما بلغوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى طلبة أخرى، نوع من التأنس، فقالوا إذا قتلت أن مكة ضيقة بشهابها وضيقة بجبالها وليس فيها مياه ولا أنهار، فزحزح الجبال عنا واجعل مكة كالزلزلة أو أسرع في الشام أو العراق، فجاء من ذلك قولهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة. فالطلب الأول كان يطلبونه لأنفسهم يريدون أن تكون أن يأتي في مكة أو الأرض لنا أن تفجر لنا من الأرض المقصود بالأرض مكة لأن الخطاب مع قريش ينبوع والينبوع هو العين الجارية التي تنبوع الأرض ويستمر تغيانها لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فطلبوا هذا الطلب وطلبوا طلبا آخر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأرض خلالها تفجيرا. يعني كانوا قالوا ما نراك إلا فقيرا وما نراك إلا تشبع وتجوع نريد أن يكون لك نوع تميز ليكون لك جنة فيها الأنهار وفيها المياه وفيها الأشجار ويكون لك تميز عليها. هذا أيضا طلب أو نوع من الطلبات. فلما طلبوا هذا الطلب كما يقال الإيجابي معنى أشياء نراها طلبوا طلبا متعددا صلى الله عليه وسلم وهو طلب هذا الاستجابة على أو تفطر السماء كما زعمت علينا كذا. فالأولى كان الطلبات لأشياء يروها وأشياء قد ينتفعوا ويستفيدوا منها. انقلب طلبهم إلى شيء يريدون العذاب كما في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نسأل الله السلامة. قالوا هنا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا. إذا كنت نبيا فأذكر السماء كثيرا كثيرا يعني قطعا كسفا يعني قطعا قطعا من العذاب. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا أي تأتي تنزل السماء علينا قطعا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في هذا من باب التهديد في أكثر من آية. والله عز وجل أنزل ذلك على قوم شعيب يوم عذابه يوم الظلة وتقرب عليهم السماء كسفا. أو تأتي بالله وملائكته قبيلا وهذا أكبر وأكبر لأنه ما حتى يأتينا ربك وتأتينا الملائكة قبيلا هي الأمهات يأتينا كأنهم قالوا تعالى الله عما يقول يأتينا ربك وجماعته تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون الجاحدون علوا كبيرا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وهذا غاية العناد غاية الاستخفاف ولكن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة كما سيأتي. أو يكون بيت من زخرف كذلك أيضا طلبوا شيئا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كآية وهو أن يكون له بيت من زخرف يعني متميز. وفي قراءة ابن مسعود أو بيت من ذهب فالمقصود الزخرف ما يحتويه البيت من أساس عالي من الذهب والفضة سواء في لبنه في بنائه في أساسه في محتوياته. أو يكون لك بيت من الزخرف أو ترقى في السماء عن نفسك رفعا ولن نؤمن لربيك حتى تنزل على كتاب نقرأ. غاية العناد وغاية الطلبات وغاية التعسف في الطلب ترقى في السماء. وإذا رقيت أيضا تأتي معك بكتاب تنزله حتى نقرأ. حتى بعض قال حتى تأتي بكتاب باسمي كل واحد يقول تأتي بكتاب فيه اسمي وفيه ومعلوم أن هذا كلها طلبات ليست قريبة من الهداية البتة. وغالبا لا يكون من ذلك الطلبات إلا وناس بعيدون عن هداية الله عز وجل. وإلا الحق أوضح وطالب الهداية لا يحتاج إلى مثل هذا العناء ومثل الطلبات كما هو معلوم. ما شاء الله سبحانه وتعالى هدايته الأمر واضح. وغالبا قاصد الهداية لا يحتاج إلى مثل هذا ولا يمكن أن يطلب مثل هذه الطلبات. ولكن هذه طلبات متعددين وطلبات تحدي في غير وجهه. ولن نؤمن لربيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. وسبق في نفس السورة في مثل هذه الطلبات في قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالطلبات التي مثل هذه الطلبات الله سبحانه وتعالى بين لنبيه أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لها، لأن الاستجابة لها يعني أنهم إن لم يؤمنوا يحيقوا بهم الأذى. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأول، هذا جانب. والجانب الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن شئت أجبتهم إلى الطلب، فإن لم يؤمنوا أخذتهم بالعذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يفعل ذلك، وإنما يستهدي بهم لعذاب الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ ذلك لأمته، لا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة. ولهذا كما ورد الشيخون قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: ما تفتح عليهم باب التوبة والرحمة وأنا قدم في أحدهم. الله سبحانه وتعالى لم يأخذ الكفار بمثل هذه الطلبات، ولم تأتي هذه الطلبات، لأنها لو جاءت ثم لم يؤمنوا لحاق به عذاب الله عز وجل، يعني العذاب المستعصي، وإلا لشك الله عز وجل عاقبهم وعذبهم كما في وقعة بدر وفي غيرها: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويصرفهم عليهم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا هو غاية الجواب حقيقة، يعني مثل هذه الطلبات المتعنتة وهذه الطلبات التي لا تنتهي، جوابه هو سبحان ربي تنزيه لله عز وجل أن تطلب منه مثل هذه الطلبات التي تدل على تفاعل على مقام الألوهية وعلى مقام الربوبية. لأن مثل هذه الطلبات التي ليس من ورائها غرض صحيح نوع من الاستهتار لمقام الألوهية والربوبية. تعالى الله عز وجل عن تسيير التمثيل، لو أن إنسان فعل أكثر الطلبات على مسؤول في الدنيا وقال هذا كانه لو ماذا قيل له حقق غرض فلان، فقال انا لا احققه حتى تقولي كذا، فاعطوا ثم اعطوا واعطوا، هذا في غايه الاستهتار كما هو معلوم. ولهذا كان الجواب: قل سبحان ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم جلال الله عز وجل وعظمته ومقامه سبحانه وتعالى، وأن مثل هذا لا يمكن أن يرفع إليه سبحانه وتعالى. هل كنت إلا بشرا رسولا، فمقام الله التنزيه واحد، مقام الربوبية والألوهية وجلالهما، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم بين له: هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه الطلبات لا يمكن أن أستجيب لها ولا نرفعها، وأنا بشر، بشر كفعل البشر أجوع وأشبع، وسؤال أن يكون لي جنة أو أن يكون لي بيت من الزخرف، هذه كلها أمور ليس لها علاقة بالنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من حيث عادة البشر وطبعهم، يأكل ويجوع وينام ويمشي في الأسواق، وهو رسول، وهذه خصيصة السلام العبودية لله عز وجل. ولهذا سماه الله هنا في هذا المقام عبدا، مع انه كان غاية التكريم، لان الإسراء كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فسلموا عبد التشريف وتكريما. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مقام البشرية ومقام الرسولية وهو رسول وبشر. فبحيث انه بشر لا يسأل مثل هذه او لا يكتب مثل هذه الطلبات كالتميز على غيره سواء في ملك او مال او جنة او نحو ذلك. وهو رسول من حيث ان مهمته البلاغ، هو يبلغ ويبين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. هذه السائلة تقول حججت منذ 3 سنوات وانا الان في بلدي خارج المملكة وعند عودتي مع زميلاتي من عرفة الى مزدلفة فتينا المغرب والعشاء لمن وقفها وركبنا السيارة وانصرفنا مباشرة من مزدلفة. هل حجي سليم وهل علي شيء؟ الحج سليم ان شاء الله، ولكن اذا كان ذهابكم من مزدلفة قبل منتصف الليل فالأحوط أن تذبحي دما لجبران هذا النقص، لأن المبيت لمزدلفة واجب. أما إذا كان من بعد منتصف الليل فلا حرج إن شاء الله. إذا كان لرجل عقيقة تذبح يوم السابع للمولود ويحلق رأسه، فإذا أجل الذبح لهذا بالإمكان فهل يؤدي الحلق أم لا؟ لما يبدو لا يؤدي الحلق، لأن الحلق لا يرتبط بقدرة وإنما يحلقه اليوم السابع. أما الحقيقة فلا مانع لك، أنا غير مستطيع أن يؤجلها. ما الفرق بين قوله لا أعرض وننا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه؟ الإعراض يبدو والله أعلم أن المراد به الإعراض القلبي والإعراض النفسي. أعرض ونأى بجانبه الإعراض الشخصي، بحيث أنه أظهر الانصراف وأظهر الصدود. نتكلم عما يسود كثيرا من البلاد من الجهل وعن دراسة العلم وبعض يمر العقيدة والتوحيد. فقال هل يعذر هؤلاء العوام بجهلهم وهل يلزم إظهار الحجة قول تكفيرهم بعنيانهم؟ من هو المؤهل لإقامة الحجة إلى آخره؟ لا شك على أن فعلا من هؤلاء العوام يسودون جهل، وشارك في هذا التجهيل كثير من العلماء كما ذكرنا ذلك في قريبا حينما كنا نتكلم عن المعروف النحي المنكر. والجهل السائد كما اشار السائد الفاضل، فيوجد مظاهر احيانا فعلا من مظاهر الشرك من دعاء غير الله والتعلق بغير الله والغلو في الصالحين، بحيث انها حتى لدى العقول المستقيمة امر سامج وساذج. ومع الاسف ان هذا فعلا موجود، وعلى العلماء في ذلك كفل كبير في تقصير في هذا. ولهذا المسؤولية تتأكد في الجنس في الدعوة الى الله عز وجل واستنقاذ هؤلاء العوام مما هم فيه، وإن كان لا شك أنهم يعني على جهل واضح، بمعنى من صعوبة المكان أن يتوجه اللوم لهم، وإن كان تتوجه المسؤولية إلى دعوتهم وبيان الحق لهم. وقد يوفى عنهم اللوم بسبب تقصير العلماء. وإن كان الوقت الحاضر بلوغ الدعوة أكثر من ذي قبل وسائل كثيرة، سواء عن طريق الإذاعات كما هو معلوم، ولهذا بعض البرامج الطيبة تبقى صدى طيبا كما تعلمون الذي يتابع إذاعة وبخاصة بعض البرامج الإسلامية الطيبة سواء كدور السبب أو غيره ويلاحظ ردود الأفعال التي يجدها من الأسئلة التي ترد تدل على أن مثل هذه الوسائل مفيدة جدا وتبلغ وليس وراءها حجب كل يسمعها وكذلك النشرات الصغيرة والأشرطة كذلك فإن هذه كلها ذات إيجابية كبيرة فينبغي العناية بها وإذا سلك هذا المسألة بإذن الله وصاحب ذلك إخلاص ورفق ولين لأن أحيانا في بعضها قد يكون له سلبية على نفسه يعني على الرغم من هذه من خير وفضل كما قلنا سواء الأجهزة أو النشرات أو انتشار العلم وانتشار وسائل البلاغ ووسائل التبليغ هي طيبة وإيجابيتها كبيرة لكن مع الأسف أنه قد يصاحبها نوع من التقليد وإن كان هذا بطبيعة البشر لكن أحيانا التقليد يؤثر إما أنه تصل إلى عامة أشرطة يتنازع فيها العلماء ويدرج بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض بطريقة عنيفة بحيث تجعل الإنسان على بل لها لو كلمته بأن تقول أنا والحق يقول طيب أنا سمعت الفلاني يقول كذا وكذا مع الأسف ومن هنا يأتي السؤال الثاني إذا لم يعذروا بجهل ما يلزم إقامة الحجة قبل تنفيذ لأنه أحيانا قد تكلمهم أنت وتبلغهم لكنهم لا يثقون فيك أو يصنعون السبب كم تكون أهم على باب الأمانة حقيقة أن السبب تقول قولا حقا لكنه يقابلهم على هذا الكلام الآخر لمنسوب من منسوب العلم ينازع كلامك ويناقضه والآن ينعذب أنه رجل ولا يعلم أنت أتيت بكلام طيب إما من نفسك وإما لعالم موثوق عندك ومن العلماء المعروفين لكنه يأتي العام ويقول أيضا أنا سمعت لفلان من الناس في القبر الفلاني يقول كذا وكذا وكذا والعامي مع أنك فعلا سيكون على بلبلة ومن هنا من الصعوبة القطع والجزم لأنك لا تستطيع عادة العامي لابد أن يكون بينه وبين العالم ثقة وهذا سنة الله عز وجل إذا لم تجد الثقة ما تستطيع أن تلزم الناس فأن كان من بلد بعيد وتريد أن تحدث الناس في بلد آخر وتحدثه غالبا لا يسمعه وهذا جميل الحقيقة أن يعرف هذا الدعاء ولما نقف عند هذا قليلا وهو أنه أنت قد تكون من أهل العلم والفضل والصلاح والمعرفة تظن أنك إذا ذهبت إلى أي قطر وتحدثت أنه يجب أن الناس يسمعه وينصتوا لا عليك أن تعرف طبع البشر البشر عادة لا يقبلون إلا من كان عند لديهم أو إنسان عرفه ينبغي للدعاء والمربي أن يعرفوا هذا تظن أنك أي بلد تحله أو أي مسجد تتحدث فيه أن ينفت الناس تقول قد أقمت الحجة عليكم هذا يحتاج إلى نظر لماذا لأن الآن أولا لا يعرفونك وليس بينك وبين ثقة وأحيانا غالبا إذا سمعوا فيها لهم إلى شيخهم الذي في القرية هو الذي في البلد الفلانية يقول والله سمعنا متحدث في المسجد يقول كذا وكذا وكذا قلنا سيبكم هذا المعرف مثلا إذا ما هي مسؤولية العامي فالقضية مهمة جدا في طريقة معالجة الناس وطريقة تفكير الناس وتوجيه الناس كم هو جميل حقيقة لو أن الإنسان يعني قبل أن يتحدث وقبل أن يلقي كلمته أو أن يلقي موعظته أو أن يطرح أفكاره أن يوجد لنفسه كما يقال موقع قدم بما تكون موثوق في البلد يرون فيك السمع يرون فيك الخير يرون فيك اللباقة يرون فيك الرفق يرون فيك فعل الصلاح في نفسك في سيرتك في تنزه لسانك في نزاهتك في عرضك في مالك في لسانك في أهلك لا يمكن أن تقبل مباشرة الإنسان جاء من بلد غريب ووقفته وتحدث هذا حرام هذا كفر وهذا شرك وهذا لا يجوز غالبا لا يقبل غالبا لا يقبل إذا كنت غريبا أما إذا كنت من البلد قد عرفوك عرفوا فيك الخير أو أنك فعلا أتيت إليهم فرأوا فيك السمت حتى ولو كنت من غير بلدهم إذا رأوا فيك السمت ورأوا فيك الأدب ورأوا فيك الخلق ورأوا فيك الورع ورأوا فيك النزاهة في مالك في عرضك في لسانك كاف قد كلفت لسانك عن العلماء حتى علماء البلد حتى لو كان علماء البلد مخطئون هل تعلم أنك لا تقبل مهما كان أنك تنزل على علماء وتتحدث لا تقبل الناس ثم بحاجة لا تقبل ولو قبل واحد أو اثنين
الجملة والسواد أحنا ما يقبله، وإلا لازم بعض الناس عندهم نوع من حب الشذوذ. شوف أنك إذا جئت في بلد وأنت غريب وتحدث ستجد من يقبلك، لكن الغريب هذا لا يمثل السواد العام. الذي يمثل السواد العام حينما يقول لك أبو الوثيقة وقاعدة، فلا تظن بمجرد أول كلمة تلقيها أنه يقال أنه قامة الرجالة، هذا مفعوك بمكان على خدشة. إذا كان الأمر كذلك إذا نعلم طرق الدعوة وسائلها وكيف نأتي منها وما الذي نأتي منها وما الذي نؤجله وما الذي نؤخره إلى ما حكم من يسافر لطلب العلم ويترك زوجته علما بأنه لا يستطيع الذهاب للإجازة إلا بعد سنة سنتين لا ما يعمل ذلك إن شاء الله. هذا من هناك يعني اتفاق الأمر في هذا في ساعة إن شاء الله. يقول يوجد في ما يسمى بأطفال الأنابيب أن هذا الحرام تعرض لهذا الرياض المعاصر وبخط خلال المجامع الفقهية، فأجازوا طريقة واحدة فقط، أجازوا طريقة واحدة فقط وهو أن يكون ماء الرجل مع ماء زوجته فقط. أما أي صورة أخرى فإنها لا تتجنها عند حوالي فيما أعرف الصور، قد تكون من ماء رجل و من ماء غيره، وهذا الماء يوضع في رحم زوجته في صور كثيرة، لكن الذي أريد صورة واحدة. ومع هذا أيضا بعض الناس يشوش لأنه تعتمد على الثقة الطبيب والثقة بالمستشفى والثقة بالعلم، يعني هذه هنا ترى ترجع ثقة الطبيب، بل حتى منعه أن يكون ماء الرجل وماء زوجته ليوضع في رحم زوجته الثانية، قالوا هذا أيضا ممنوع، أن لأن العادة عندهم أن يأخذ ماء الرجل مثلا مع ماء المرأة فتوضع فيه تلقح خارج الرحم ثم تعد الرحم. فإذا وعدت الرحم الأصل اللي هو زوجته التي أخذ منها الماء مع الرجل وما أزوجه وأعيد إلى رحم زوجة نفسها، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أجازها العلماء. أما لو أخذ ماء الرجل مع ماء زوجتي أو مع ماء إحدى زوجتي ووضع في رحم زوجة أخرى، حتى هذه لا تجوز، حتى هذه لا تجوز، لأنه يترتب عليها قضية الأحوال والأحوال إلى آخره. ومع هذا ايضا يبقى بعض الناس او يبقى الحال راجعا الى الثقه في المستشفى والاطباء، لان احيانا يعني لكن قابل للعنف اذا لم يكن هناك ثقه. هل الزواج سنه ام فرض وما الحكم فيها؟ يختلف، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. كما ذكر الفقهاء رحمه الله ان الزواج نعتبره الاحكام الخمسه، يكون واجبا اذا كان الانسان مستطيعا وقادرا ويخشى على نفسه الوقوف في الحرام الزنا، فهذا يجب عليه الزواج ولو لم يستطيع، ويكون سنه اذا كان مستطيعا وقادرا لكنه لا يخشى على نفسه الوقوف في الحرام، فهذا سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم اكره النكاح. ويكون مباحا اذا كان مستطيعا وعنده قدره لكن ليس عنده داء كبير بحيث، فهذا ايضا ولا يقصر في حق الزوجه، فهذا الامر في حقه مباح. ويكون حراما اذا كان ليس عنده قدره على القيام بمهمات النجاح، فهذا ايضا وليس عنده داء يعني، وانما مجرد يحدث المراه على وهو غير قادر فهذا لا يجوز. انا مريض وحاولت العلاج بالقران ولكن بلا ان يحضر يعني هذا الجسم من الموالين، لا ليس بالضروره، لان اقدار الله سبحانه وتعالى ومشيئته هذا كله تحت المشيئه، وهذا لا يعني لان المؤمن مبتلى وقد يقول الله سبحانه وتعالى نفخ بك في هذا البلاء لخفت صبرته، يحط الله عنك من الخطايا ويرفع لك من الدرجات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البداء بالمؤمن حتى يمشي على أول ثاني خطيئة وما يصيب المؤمن من بلاء ولا نقب ولا وفب حتى يشكو إلا كفر بها خطايا. إن شكاك الله الحمد لله وإن لم يشفك وصبرت فاعلم أنك على خير كثير. ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مهضة بسبيل الله ولا يبغون موضعين يلوي الكفار ولا ينالهم العدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالمؤمن على خير إن أصابته سمع شكر فكان خيرا له وإن أصابته ظمأ صبر فكان خيرا له. هذا لا يعني عدم الشيء وأنك لم تهو منه بل لعل الله أراد بك خيرا حينما بلاك وصبرت فارتقعت لك درجات وحفظ الله بك عن الخطايا. إذا توضأ الإنسان ثم لامس النجاسة المحسوسة هل يعيد الوضوء أم يكتفي بغسل موضع النجاسة؟ لا يكتفي بغسل موضع النجاسة، لا ينقض الوضوء إلا الحدث، لا ينقض الوضوء إلا الحدث، إما بول أو غائط أو ريح أو النوافل عند موضع لما تخرج الدم والقي إلى آخره. أما مجرد وجود النجاسة على الثوب أو على البدن لا تؤثر في الوضوء، إنما يزيلها الإنسان ويغسلها. إخواننا لا أجد حلاوة التبرع في القرآن وأجد عزة في حفظه، فأرجو الترغيب في ذلك. الثواب على قراءة القرآن، يجب أن تعلم أنك تثاب على القراءة، أما وجود الحلاوة لك كأنه خير كثير لمن وهبه الله عز وجل، لكن لتعلم أن أنك لا تكلف إلا ما تستطيع، فإذا لم تجد هذا لا يعني أنك لا تقع. إنما تقرأ وغالبا إذا انتظرت ثواب الله عز وجل وكان الأمل في ربك كبيرا هذا غالبا يفتح قلبك، فعليك أن تعلم وأن تقرأ أو تتعبد أو تصلي أو تفعل خيرا سواء في قراءة في نافلة في رحم في صدقة في زيارة أهل الله. إذا استحققت ثواب الله عز وجل توفر له غالبا تجري نفسك. أما إذا انتظر أن تجد الحلاوة هذا أحيانا قد ليس بالضرورة، لأن الحلاوة عادة يعني أكثر ما تعيشها إلا الرضا بالله عز وجل وعظم الأمل في الله عز وجل والرجاء في كوافيه، هذا غالبا تنشا عنه. أما إذا تنتظر هذا اعلم أنك تثاب إذا حسن عملك وصح قصدك، إذا اجتهدت في الإخلاص وإحسان العمل الكافي. أما الآثار فهذه المسألة وقد لا تأتي، الخشوع والخشية الخشوع والبكاء قد يأتي وقد لا يأتي، بعض الناس يأتي معه ويبكي وبعض الناس لا يبكي، وإن كان قد يقول أن الذي لم يبكي عندهم من اليقين وعندهم من الإيمان وعندهم من الإدراك وعندهم من الفهم، ما ليس عند هذا الخاشع أو هذا الباكي. فالبكاء رهيب لا شك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تلد النار عين بكر خشية الله، هذا طيب، لكن إذا لم يحصل هذا لا يعني أنك لا يعمل لأنك مثاب على العمل، إنما إذا عملت اجتهد في الإحسان والإخلاص، اجمع بين الإحسان والإخلاص، الإحسان يعني الإدخال والإخلاص أن تصل به وجه الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.